إذاعة زدن العلمية تقدم.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة مسائل الجاهلية، قال: الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله: قلوبنا غلف، وقوله: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله، وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم.
المسألة الخامسة عشرة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، أي اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه، لا يفهمونه. كما ذكر الله سبحانه عن اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، قالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ومعنى غلف يعني عليها غلاف، عليها غلاف لا يصل إليها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه. فاتخذوا هذا حجة في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني من المعاني لهذه الكلمة وهي كلمة غلف، يعني أنها مملوءة من العلم، مملوءة من العلم، فلسنا بحاجة إلى كلام أحد. مملوءة من العلم فلسنا بحاجة إلى كلام أحد، فليسوا بزعمهم بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وذلك بسبب إعراضهم عن القرآن وكلامهم فيه وفيما جاء به، فعوقبوا بسبب ذلك، عوقبوا بسبب ذلك بأن حيل بينهم وبين فهمه، بأن حيل بينهم وبين فهمه، أي فهم القرآن. فالعلة أن الله لعنهم بسبب كفرهم، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمته، فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم. فالباء هنا سببية. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وكذلك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، مع أنه من أفصح الأنبياء وأبيانهم خطابا حتى لقب بخطيب الأنبياء لقوة فصاحته وتأثيره، ومع ذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فهم لا يفهمون كلام شعيب عليه السلام لأن الله تعالى طمس على قلوبهم. وكذلك كفار قريش ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فالكفار طريقتهم واحدة، يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامهم، وهل هذا إلا لقصور في بلاغ الرسل؟ لا، ولكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم. وهكذا أهل الأهواء والبدع ماذا يقولون لأتباعهم؟ يقولون لهم دروس العلماء فوق مستواكم، فوق مستواكم، نحن ندرسكم ونعطيكم المختصرات إلى أن تكبروا وبعد ذلك تلتحقوا بالعلماء. وكذبوا، إنما هي حيلة منهم لصرف الشباب عن العلماء، وإلا فإن العلماء يدرسون المختصرات الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وغيرها، ولكن ربما لا يستطيعون أن يواجهونهم بأن يقول لهم اتركوا العلماء ولا تحضروا لأهل العلم، لكن بحيلة العلماء دروسهم فوق مستواكم، ها؟ فنحن ندرسكم، فما يكبر إلا والعلماء عندهم عملاء ولا يفقهون الواقع ولا يحضروا لهم. يقول العلماء ولا مستواهم فوق مستواكم وكذا إلى آخره. وقد لا تفهموا ما يقولون وقد كذا إلى آخره، أو يتكلموا معكم في أمور أنتم ما تفهمونها. وبالأخص إذا كان هؤلاء العلماء ممن يحذرون من البدع ومن الجماعات الحزبية ويعرفون موقفهم من هذه الحزبيات، فيقولون لا، المشايخ دول يتكلمون في أمور ما تفهمها، وهذه طريقة أهل الضلال واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما بشر به عيسى في الإنجيل حيث قال سبحانه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة والإنجيل، اسمه ورسالته، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما كفروا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا به ابتلاهم الله تعالى، ابتلاهم الله بأن أخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشيطان، واستبدلوا عمل الشيطان بوحي رب العالمين، وهذه عقوبة لهم. يقول أهل العلم: فكل من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالباطل، وكل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. فالذي يترك دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة وبيان ذلك، يبتلى بأن يروج للشرك والخرافات ويستدل لها. وهذا واقع، واقع كثير من الخرافيين وعلماء القبوريين، بدلا من أن يدعو إلى التوحيد وإلى السنة، وإلى يدعون إلى عبادة القبور والتعلق بالأضرحة، ويلتمسون لذلك الشبهات، بل يدافعون عن هذه الأضرحة والعياذ بالله. ومما ذكره شيخنا رحمه الله في استبدالهم بكتب السحر، قال: وذلك أن الشياطين عمدوا إلى كتب السحر فدفنوها تحت كرسي سليمان حين توفاه الله، وزعموا للناس أن سليمان ما كان يقهر الناس والطير والريح ويسخرهم إلا بالسحر، تلبيس وتمويه، فأكذبهم الله تعالى وبرأ سليمان مما قالوا، وأخبر أن الشياطين هم الذين كفروا باختيارهم للسحر بدل الكتاب الذي أنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك المنهج السلفي والتمسك به والسير عليه والدفاع عنه يبتلى بالبدعة والدفاع عنها، نسأل الله السلامة والعافية. فليزدادوا ضلالا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وعلى العبد أن يسأل الله تعالى الثبات دائما وأبدا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
من مناهج الجاهلية أنهم ينسبون ما هم عليه من الكفر والضلال إلى الأنبياء. يا سبحان الله، ما اكتفوا بما هم فيه من ضلال، إنما ينسبون ذلك إلى الأنبياء، كما نسبت اليهود السحر إلى سليمان. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقالوا: السحر من عمل سليمان، وهو الذي كان يسيطر عليه، الذي كان يسيطر به على الجن والشياطين، وما علموا أن الشياطين من خلق الله يسخرهم الله تعالى كيف شاء، وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه السلام. فهؤلاء اليهود نسبوا السحر إلى سليمان من أجل أن يروجوه عند الناس، ويقولوا هذا من عمل الأنبياء وكذلك اليهود ينسبون كفرهم إلى إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبي الأنبياء، ينسبون ما هم عليه من الكفر، فهم يفعلون الجرم وينسبونه إلى الأنبياء من غير خوف من الله ولا وجل من لقائه، ولزعمهم أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا كذلك، فأكذبهم الله ورد عليهم في ادعائهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها أفلا تعقلون. فهذه من أساليبهم، نسبتهم الباطل إلى الأنبياء، نسبتهم الباطل إلى الأنبياء. وهكذا يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وكذلك من هذه الأمة من ينتسبون إلى الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة، ينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك والشافعي وإلى أحمد، وهم على عقيدة المعتزلة والأشاعرة، وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف، وما كان هؤلاء الأئمة معتزلة، بل كانوا يحاربون المعتزلة وعلماء الكلام. وكذلك من أساليب أهل الباطل أنهم ينسبون مثلا الإرهاب أو ينسبون التكفير إلى كتب السلف، كما رأينا وسمعنا من ينسبون الإرهاب إما إلى الدرر السنية كما صرح بعضهم أو كغيرها من كتب أهل السنة وكذبوا، فكتب أهل السنة تحارب الغلو والتطرف وتدعو إلى لزوم منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط، لا غلو ولا جفا، لا إفراط ولا تفريط. أو ينسبون كذلك الباطل إلى العلماء، إلى علماء السنة، وأن عندهم تشدد وعندهم غلو إلى غير ذلك، كما يقول: رمتني بدائها مسلح. وهذا سلاح العاجز، سلاح العاجز. أهل البدع إذا لم يستطيعوا مواجهة أهل الحق بالحجة والبرهان والدليل، ما بقي معهم إلا سلاح الاتهامات والافتراءات الباطلة والأكاذيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 18: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه.
وهذا هو التناقض في الانتساب، وهو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له، وهذا انتساب باطل. والانتساب الصحيح أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له. الذي ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام يوافق ما جاء به من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له والبراء من الشرك وأهله، ولا يخالف في شيء من ذلك. ومن ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم عليه السلام مع امتناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال القبلة. ولهذا قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وأن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة وهو يخالفهم في الاعتقاد، فتناقضهم في الانتساب يقول شيخنا رحمه الله يزعمون أنهم تابعون لإبراهيم عليه السلام وهم مع ذلك تاركون لاتباعه، وفي ذلك تناقض منهم وبيان لكذبهم. وكذلك من يزعم أنه على منهج السلف الصالح ولكن يخالف منهج السلف الصالح تجده يرى الخروج على ولاة الأمور. الخروج على ولاة الأمور هل هو منهج السلف؟ لا، هذا منهج الخوارج والمعتزلة، وإن لبسوا على الناس كما هو طريقة المعتزلة أهل البدع أهل تمويه وتلبيس وخداع كما هي طريقة اليهود. يقولون من أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرح، لكن ماذا يقصدون به؟ الخروج على ولاة الأمور. كذلك الخوارج، عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج والروافض، خط خطة لأتباعه قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذه التي يسلف عليها الإخوان الآن السعودية الطعن في الولاة. ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهروا إظهار ليس حقيقة، من أجل إيش؟ حتى تستميل قلوب الناس، يهيجون الناس ثورات مظاهرات والمنكرات ومدري إيش من هذا الكلام، من أجل إيش؟ حتى تستميل قلوب الناس. ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا رأيناهم هم يقولون مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط. هذه طريقة الخوارج في كل زمان في كل مكان. ومع ذلك تجد منهم من يزعم بأنه على منهج سلف، وتعرفون في منهج إخواني طريقة سلفية ما أدري إيش صوفية رياضية كل أنواع. فالعبرة ليست بالانتساب، قد ينتسب من ينتسب، لكن العبرة بالاتباع والحقيقة البينة على المدعي اليمين على من أنكر. والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليها ينتسب إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق. إذا كان الانتساب إلى منهج السلف وهو على مذهب السلف حقيقة بالاتباع والسير هذا الذي هو على مذهب السلف. أما على مذهب السلف وهو يرى الجماعات والحزبيات وأنها كلها خدمة الإسلام ولا مانع منها، هذا لم يسلك منهج السلف. يقول على مذهب السلف وهو يرى الثورات والانقلابات والمظاهرات ويرى الخروج على ولاة الأمور، هذا ليس على منهج السلف. يزعم أنه على مذهب السلف وهو يطعن في الولاة ويرى الإنكار على الولاة على المنابر والتشهير بأخطائهم على المنابر، هذا ليس منهج السلف. يقول سماعة الشيخ ابن باز رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 19 قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
المسألة 19 قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم من الأفعال السيئة مثلا، فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين وهم منها براء. كقطع اليهود فقدح اليهود في عيسى عليه السلام بانحراف أتباعه من الصليبيين والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله أو ابن الله، فذلك من يقدح لنبينا صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بما يفعله بعض المنتسبين إلى دينه من القبورية ومن الجهمية وغيرهم والخوارج من دعاة الإرهاب والتطرف، فيقال لهؤلاء لمن يقدح في هؤلاء الأنبياء: ليس هذا هو دين موسى عليه السلام، وليس هذا هو دين عيسى عليه السلام، وليس هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عند الأتباع أو بعض الأتباع انحراف فإنه لا ينسب إلى الأصل، إنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء، فلا تعاب رسالة موسى عليه السلام لأن اليهود حرفوا وبدلوا، ولا ينسب ما عند النصارى من الشرك والكفر إلى دين عيسى عليه السلام، وهكذا لا ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما عند القبوريين الذين يدعون الإسلام أو الملاحدة أو الرافضة، وإن تسموا بالإسلام هذا لا ينسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه وسار على هديه وطريقته، وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. ولا ينسب إلى أهل العلم وإلى العلماء منهج السلف من خالف منهج السلف، ولو ادعى أنه من طلاب بعض العلماء بعض أصحاب المناهج المخالفة، يقول: أنا درست على الشيخ الفلاني العالم الفلاني 10 سنوات أو 20 سنة، تجدونه في المواقع ويتمسح، يقول: أنا درست عند الشيخ فلان عند الشيخ فلان. حتى لو درست، كون الإنسان يدرس عند العالم وهو لم يأخذ بمنهجه في لزوم منهج السلف، التحذير من البدع والحذر من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية، لا ينفعك انتسابه إلى هذا العالم، وليس هذا ضمانا لك لعدم الانحراف. فتجد من في هذا الزمن يقول: أنا دخلت ودرست على العلماء وعلى كذا، لكن تجد العالم يحذر من الخروج على ولاة الأمور ويدعو إلى الثورات وإلى الانقلابات، رحمك الله. العالم يحذر من الانتماءات البدعية الحزبية وهو يرى لا بأس. هل هذا هو منهج العلماء؟ لا. ولا ينفعك انتسابك لهذا العالم وأنت ما سلكت منهجه وطريقته، هذا عالم سني سلفي وأنت سلكت منهج أهل البدع. نعم،
أحسن الله إليكم.
ويقولون: هذا من طلاب الشيخ فلان، طلاب الشيخ بن باز، الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ فلان. إذا خالف منهج أهل العلم الذي صاروا عليه منهج السلف، فهذا الطالب أو نحوه لا يقدح في العالم بسبب مخالفة بعض الطلبة الذين خالفوا وانحرفوا عن المنهج. نعم، رحمك الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 20 اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
يقول المصنف رحمه الله: المسألة 20 اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبتهم إلى الأنبياء. المخاريق هي الأمور الخارقة للعادة، الأمور الخارقة للعادة ولا يقدر عليها إلا الله، وإذا جرت على يدي نبي فهي معجزة، مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما عند عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، وما أعطاهم الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن الكريم. أما إذا جرى خارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن فهي ماذا؟ فهي كرامة، كرامة عند الله عز وجل أجرها الله تعالى على يده، إما لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين، كما حصل لمريم عليها السلام، لأن زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وهي متفرغة للعبادة بهذا المحراب ومكان العبادة. كذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل وبقائهم على حالتهم لم تأكل الأرض أجسامهم. أما ما يجري مما يشبه خوارق العادات على أيدي الكفرة فهذه تعتبر من أفعال الشياطين، هذه تعتبر من الشعوذات والحيل والسحر التخييلي، أو من أعمال الشياطين واستخدامهم لإفساد عقائد الإنس والإضرار بهم. ومما يجب أن يعلم أن السحر كفر وتعلمه كفر، قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال جل وعلا: ولا يفلح الساحرون. قال سبحانه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ليس له في الآخرة من نصيب من رحمة الله. فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات والشرك هي من أعمال الشياطين ومن حيلهم، ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها. ولهذا لما نسب اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه السلام رد الله عليهم بأن السحر كفر، ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء سليمان عليه السلام منهم، ولا يليق به السحر. لا يعتقدون. ولكي يكون لباطلهم رواجا ينسبونه إلى العلماء، ويكذبون على أهل العلم كذلك، ربما يكذبون يقولون: هذا أفتى به العالم الفلاني وأفتى به العالم الفلاني، كذبا لكي يمرروا باطلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية.
تعبدهم بالبكاء والتصدية أي تقربهم، تعبدهم أي تقربهم، المسائل من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبدهم أي تقربهم إلى الله بالبكاء والتصدية. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي ما كان تقرب المشركين إلى الله عند الكعبة المشرفة إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق بالأيدي والأكف، يعملون هذا عند البيت ويسمونه صلاة، يتقربون بها إلى الله عز وجل، وذلك مما زينه لهم شياطين الإنس والجن، لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله سبحانه وهي توقيفية. ومن هنا نأخذ كما ذهب الشيخ صالح حفظه الله يقول تحريم هاتين الخصلتين الصفير والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة لأن في ذلك تشبها بالمشركين، وهذا كلام ورأي الشيخ صالح الفوزان. وقال سماحة الشيخ ابن باز أقل أحواله يعني التصفيق الكراهة الشديدة، والأظهر فيه التحريم. يقول الشيخ ابن باز أقل أحواله الكراهة الشديدة والأظهر فيه التحريم. وكذلك التصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة، قال صلى الله عليه وسلم إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، كتنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة لما في صوتها إذا كانت بحضرة الرجال من الفتنة. ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق. وبعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين كلام آخر في مسألة التشجيع والتشجيع، والأولى الإنسان الأحوط اجتناب ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 22 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
المسألة 22 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللهو هو كل باطل يلهي عن الحق، واللعب هو ضد الجد وهو ما لا فائدة فيه. فاتخاذ اللهو واللعب دينا يتقرب به الله عز وجل هو من دين الجاهلية، وهو موجود عند الصوفية رحمك الله، فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة ويتقربون إلى الله بالأغاني، ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها إسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة. قالوا أناشيد إسلامية، تمثيليات إسلامية، وألصقوا بالإسلام الكثير من هذه الأمور التي هي من طرق الصوفية. اتخاذ الدين لهو ولعب، اتخاذ هذه الأناشيد والتعبد بها من طريقة الصوفية. قال سماحة قال الشيخ صالح الفوزان الشيخ صالح الفوزان وهي من شعارات المناهج الحزبية، وهي من شعارات المناهج الحزبية وليست من وسائل الدعوة، لأن الدعوة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة. أناشيد جماعية بألحان كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أغانٍ غلفت باسم الإسلام، أغانٍ غلفت باسم الإسلام. بل قال شيخ النجم هي أشد من الأغاني، لأن الأغاني هذه معصية وهذه بدعة، والبدعة أشد وأحب إلى إبليس من المعصية. حتى أحد العوام يقول حججت مع في حملة في زمن قديم، يقول في أيام التروية أناشيد، يقول في هذا العام لكنه على فطرة. قال يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم حج وما كان ينشد، فإما أن يكون معكم طريقة أحسن من طريقة الرسول أو أن معكم بدعة.
كما قال عبد الله بن مسعود، هو عامي. ففتن بهذه الأناشيد كثير من الناس، وهي من طرق الصوفية، وترونهم الآن يغنون حتى في المساجد ويتراقصون ويتمايلون ويتساقطون. وفي بعض هذه الأناشيد أناشيد شركية فيها استغاثات إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ألفاظ شركية. فمن طريقة أهل الجاهلية أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتجد من أحب هذه الأمور تجده لا يحب، لا يميل للعلم ولا يحب العلم، يحب اللهو دائما، ولا يحرص ولا يحب مجالس العلم، لأن القلب قد اعتاد على اللهو على اللعب. ولهذا تجد أهل الباطل وأهل الأهواء ينفرون من مجالس العلم، ينفرون من مجالس العلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 23، أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل، وأن الله لا يعذبهم. قال تعالى عنهم: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وعندما تتأمل في استنباط الإمام المجدد رحمه الله لهذه المسائل تدل على أن الشيخ، وهكذا الذي ينبغي الإنسان عندما يقرأ القرآن، ينبغي أن يتدبر القرآن، يتدبر في كتاب الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكروا أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ استنبط مثل هذه المسائل العظيمة. كذلك العلامة السعدي رحمه الله له كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، ذكر أنه كان يقرأ القرآن في رمضان، يقول: وكنت أستنبط مسائل وفوائد، حتى ذكر في تحقيق على أن هذا الفوائد قل أن تجدها في كتاب من كتب التفسير، لأنه استنبطها هو أثناء قراءته. ولكن هذا لابد يكون من إنسان عنده فهم صحيح وعنده حصيلة وعنده يعني اطلاع. الإنسان يتدبر القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر متعظ ومعتبر. وهذه المسألة أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأموال والأولاد من كرمهم على الله، فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على محبة الله للعبد، بل إن الله قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك استدراج. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وكذلك صحابته يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقة، وهم أكرم الخلق على الله بعد النبيين، والكفار يسرحون ويمرحون في النعم، فهذا من باب الاستدراج لهم. فلا يستدل بزهرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله، وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل صالح، سواء كان غنيا أو فقيرا، فهذا هو الكريم على الله. فالمعيار ليست بكثرة الأموال ولا بالجاه، ولهذا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. يقول صلى الله عليه وسلم: وقفت على باب الجنة فإذا عامة أهلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الأموال. والله تعالى يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب. يقول الشيخ: إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهذا من الافتتان بالمال، فالمال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. نسأل الله تعالى السلامة والعافية وألا تغرنا هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، هذا أخوف ما أخاف عليكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 24 ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات.
أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء من الناس والمساكين، ولهذا قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ليسوا أولى بالجنة منا، نحن أقدم منهم وأشرف منهم، هؤلاء ضعفاء ليس لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع. فرد عليهم الله تعالى بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله تعالى لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب، أما الدنيا فيعطيها لمن شاء من أحبابه وأعدائه. ولهذا بعض أشراف قريش حين أسلم جماعة من الموالي، وكان منهم عجوز عمياء يقال لها زنيرة، قال أبو جهل: لو كان أمر محمد رشدا ما سبقتنا إليه زنيرة. فتركوا الدخول في الحق بعدما علموا أنه حق تكبرا وأنفة. ذكر الشيخ هنا قال: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. وأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولهذا لما قال له كفار قريش: نحن لا نأتي إليه وهؤلاء في مجلسك، الفقراء هؤلاء، فجاء النهي من الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وأنزل الله تعالى في سورة الكهف قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوضى. ولما في سورة عبس قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في هداية كفار قريش وصناديده، فجاء عبد الله بن مكتوبة، فجاء من الله تعالى الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. فمن المسائل ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، إذا سبقهم إليه الضعفاء، وهذا من الكبر. الإنسان يتواضع للحق وللمنهج الحق، ولا تغره الدنيا، لأنه قد يغرك أصحاب الأهواء بجاههم بأموالهم، وربما يفتن الشخص لكي يصرفوه عن المنهج السلفي. إذا رأوه فقير قالوا تعال معنا وإحنا نعطيك الأموال، إذا رأوه يحب الجاه والمناصب قال خليك معنا وبإذن الله تكون من أصحاب المناصب، لكن يسلب منك منهجك وعقيدتك. وبالأمس القريب يحدثني بعضهم قال: حدثني بعض هؤلاء قال لي خليك معنا وبإذن الله يحصل لك كذا وكذا وكذا، يغرون أتباعهم بمثل هذه الأمور. لكن ما الذي ينفعك إذا سلب منك عقيدتك ومنهجك؟ والعمر قصير، عمرك في الدنيا قصير، لا تدري متى ترتحل عن هذه الحياة، ولا يبقى معك إلا ما قدمت من عمل. نسأل الله تعالى الثبات على دينك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا.
وهذا كذلك له ارتباط بما سبق وبما قبله. الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء، من عادات أهل الجاهلية الاستدلال على بطلان الشيء بسبق الضعفاء إليه، كما قال الله عن المشركين أنهم يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني هؤلاء الفقراء بلال بن رباح وصهيب الرومي وعمار وأبو ياسر، ويقولون: نحن أهل معرفة وأهل خبرة وأهل تفكير. أو يقولون: نحن، انظر هؤلاء الذين معنا كلهم دكاترة وكلهم كذا، وهؤلاء مساكين. ما يقول الشيخ ابن باز: دكاترة وهم صفر في العقيدة، دكاترة وهم صفر في العقيدة. يقول الشيخ ابن باز كما ذكر الإمام المجدد في الأصول الستة: ظل في هذا أذكياء العالم وعقلاء بني آدم في الإخلاص إلا أقل القليل. وهذا من أبطل الباطل، لأن الحق ليس اتباعه موقوفا على طبقة من الناس الأغنياء أو أصحاب الأموال، بل اتباع الحق منه منه يمن الله تعالى به على من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء، كما قال الله تعالى بقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون بادي الرأي. يعني الفقراء والمساكين والضعفاء بادي الرأي، يعني يقول ليس عندهم فكر وليس عندهم، ويزعمون أنهم هم أهل التفكير وهم أهل العقول. يقولون: لو كان ما جاء به نوح عليه السلام حقا اتبعه أهل الرأي والملأ من الناس فتركهم له دليل على أنه ليس حقا، لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم أهل الترف. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وغالب من يتبع الحق الضعفاء والفقراء، لأنهم ليس عندهم تكبر. فالاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الأغنياء له أو ذوي الجاه، والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء، هذا معيار الجاهلية، لا يجوز أن يتخذ ميزانا يوزن به معرفة الحق من الباطل. ولهذا يقول العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، إنما يعرف الرجال بالحق. الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كلام من عادات أهل الجاهلية. الإنسان يتواضع للحق ولا يتكبر، ولو كان عنده أعلى المناصب أو شهادات عليا لا تنفعه شهاداته إذا لم يكن سالكا على المنهج الحق وعلى الصراط المستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 26 تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
من شأن اليهود والنصارى تحريف كتاب الله التوراة والإنجيل من بعد ما عقلوه وتعلموه وفهموه، حرفوه بزيادة أو نقصان أو تفسير بغير المعنى الصحيح، من أجل أن يوافق أهواءهم. وهذه مصيبة، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، مصيبة لا يزال المسلمون يعانون منها. وأول ما كانت عند أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات والشهوات، إذا لم يقدروا على تكذيب النص وجحدوه سطوا عليه بالتحريف والتأويل. ولا يزال المسلمون، يقول الشيخ صالح، يعانون من هذه الآفة من أهل الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات. إذا قيل لهم الربا حرام قالوا المراد بالربا كذا، ويفسرون الربا على حسب أهوائهم. والآن موجودة لهم كتب وكتابات وفتاوى تبيع، من طرق أهل الباطل التحريف، من طرق أهل الباطل التحريف. فلما كان في اليهود من يحرف التوراة، وفي النصارى من يحرف الإنجيل، وجد في هذه الأمة من يحرف القرآن والسنة من أجل إباحة ما هو عليه أو عليه غيره. والواجب هو اتباع الكتاب والسنة. وكذلك من تحريف اليهود أن الله لما قال لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، ماذا قالوا؟ حنطة، زادوا حرف النون. والجهمية لما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا معناه استولى. قال ابن القيم: نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، في وحي رب العرش زائدتان. كذلك من التحريف قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، حرفوا وقالوا وكلم الله موسى لكي يكون الكلام من موسى ليس من الله عز وجل، وهذا من التحريف. أو كذلك يحرفون في المعاني في باب الصفات من تحريف المؤولة هو، ومن ذلك التأويل والتحريف، إما أن يكون تحريف لفظي أو يكون تحريف معنوي. ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، قالوا ينزل جبريل، ينزل جبريل أو ينزل أمره. هل جبريل عليه السلام يعقل أن يقول من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب عليه؟ لا يمكن هذا. فالتحريف يقع في اللفظ ويقع في المعاني، فيقع في المعاني. وربما يفسرون الأحاديث ويحرفونها عن معناها الصحيح، كما هي طريقة أهل الهوى. أحاديث صحيحة يضعفونها لأنها لا توافق أهواءهم، كحديث تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. قال القرضاوي حديث ضعيف. قال الشيخ صالح الفوزان بل هو الضعيف، اللي يقول هذا ضعيف هو الضعيف. وربما من يؤول الحديث يفسره بغير التفسير الصحيح، كل هذا من أجل أن يوافق أهواءهم ورغباتهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقولهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
نعم، من آفات اليهود أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم ويضمنونها الباطل ويقولون هذا من عند الله ليحصلوا على مكافأة من الناس، أو يبيعوا هذه الكتب في الأسواق وتدر عليهم أموالا. وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس حرفة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وإن أهل الأهواء لا يسلكون هذا المسلك، أصحاب الجماعات الحزبية فقد ملأوا المكتبات بكتاباتهم وبالأخص في أزمان متعددة لنشر الباطل، وإنهم ليجندون لهذه الكتب من يتولى فيها الكتابة والنشر، ويجدون مكتبات ومطابع تطبع لهم كميات كثيرة، وربما الكتاب السلفي لصاحب السنة يخفونه ولا يخرجونه، وهم ينشرون الكتب والمجلات لنشر باطلهم وتقريره في الناس. وربما يكون فيها من التكفير للولاة وللعلماء ولأهل العلم وللمجتمع، وربما هذه الكتب تكون من الممنوع، لكن يخفونها ويلبسون بها على الناس ولا يطلعونها إلا لأتباعهم الخواص تمويها وخداعا. وأذكر أن مرة قبل زمن طويل أن أحدهم في معرض من المعارض كان يبيع كتابا ممنوعا، وبلغني أن هذه المكتبة فيها العامل يبيع كتاب من هذه الكتب، فتركته إذا حتى فضي المكان، فقلت له أريد الكتاب الفلاني. قال انتظر حتى هدأ الوضع، فأخرجه من تحت الأدراج يخبئون الكتب الممنوعة ويبيعونها، فهذه من أساليبهم نشر كتب الباطل، ولا يسمعون لولاة الأمور، ويجندون من يجندون لطباعة هذه الكتب ولنشرها ولتوزيعها. وأذكر هذا من باب الفائدة، يعني حتى تعرف خطر هؤلاء في زمن طويل. أزلنا طلب أكثر من 35 سنة ونحوها، وقت كان هناك معرض الكتاب في إحدى المدن الكبيرة، فأعطيت أحدهم مبلغا من المال. أنا لا كنا وقتها ما نعرف هؤلاء جيدا، قلت له أريد كتب نافعة. قال أبشر. فجاءني بكتب، ثم بعد ذلك تبين أنها كلها كتب الإخوان، كلها من كتب الإخوان. يجب أن نحذر من هؤلاء، فمن أساليب تصنيف الكتب، فتجدهم مثلا كذلك يحرصون على تصنيف الكتب للجامعات والكليات. تولوا في فترة من الزمن أن هم الذين يتولون كتابة مقررات للجامعات وللمدارس في كثير من الأماكن، فمن أساليبهم تصنيف الكتب، وتدر عليهم أموالا. وربما هذا يكون دكتورا في الجامعة، يقول للطلبة الكتاب المقرر الكتاب الفلاني، أي كتاب غيره ما نقبل، من أجل أن يلزم الطلبة بشراء هذا الكتاب. ربما يكون المؤلف من رؤوس هؤلاء القوم، بل بعضهم من المعارضين في الغرب، فيجب أن نحذر وأن نفطن لحيلهم ولأساليبهم الماكرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 28 أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقولهم: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وهذه هي العنصرية بعينها، فما جعل الله تعالى الحق في قوم بعينهم، ولكن الحق فيما أنزل على الرسل في الكتب الإلهية، وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. قال سبحانه: ويكفرون بما وراءه، وهو الحق مصدقا لما بين يديه. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي على موسى عليه السلام، ويكفرون بما وراءه، أي غيره، وهو الحق مصدقا لما بين يديه. ويكفرون بما وراءه وهو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بأنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل الله على موسى عليه السلام، فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل الأنبياء، حيث قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه وعصمه منهم، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مهمتهم قتل الأنبياء. قال جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم، لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم، بما لا تهوى أنفسهم، هم لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم. وهذا يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، يقول الشيخ صالح الفوزان، وهذا يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء. والواجب أن يقبل، أنه يقبل الحق ولا يتعصب لإمامه أو لمدرسه أو لشيخه، مثل مشايخ الطرق يتعصب لشيخه ويقول كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، يتعصب لهم المريدون والأتباع ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء. الواجب اتباع الدليل. أنت مسؤول عن نبيك صلى الله عليه وسلم، تسأل عنه في قبرك من ربك، ما دينك، من نبيك، في عرصات القيامة ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون، إنكم مسؤولون عني، يقول صلى الله عليه وسلم، فما أنتم قائلون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما تسأل عن الشيخ الفلاني أو عن الإمام الفلاني أو العالم، له مكانته وقدره واحترامه تأخذ عنه، لكن ليس معنى أنه معصوم من الخطأ. كل يؤخذ من قوله ويرد، كما يقول الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر، ما منا إلا راد ومردود عليه. فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأئمة والعلماء فيتبعون فيما وافق فيه الحق، وما أخطأوا فيه من الاجتهاد فإنه لا يجوز أخذه، ولو كان من الأئمة، ولو كان من الأئمة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما أهل الباطل فهم لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم، يتعصبون لشيوخهم، وهذه خصلة مذمومة، تعصب الأعمى، تعصب المقيت. الواجب أن يدور الإنسان مع الدليل حيث دار، إذا جاء الدليل فعلى العين والرأس، ولا تتعصب لشيخك. ابن عباس يقول يوشك وأن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر عمر، أبو بكر عمر في مسألة المتعة. الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو سفيان. الذي لا يقبل الحق إلا الذي مع طائفته أو مع شيخه أو وما سوى ذلك، والباطل هذا تعصب مذموم. نختم بالمسألة الأخيرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 29: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
المسألة 29: أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما قال الله تعالى ونبه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في التوراة، وهذا يكذبه أمران. الأمر الأول قتلهم الأنبياء، فليس في التوراة قتل الأنبياء، بل فيها الإيمان بهم وتعظيمهم واتباعهم. الأمر الثاني أن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه صفات في التوراة. ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا بما قاله الأنبياء في ذلك، فهم لا يعملون بما تقوله طائفتهم. ربما يقول أنا على طريقة الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، لكن تجد العالم الفلاني منهجه في طريق وهو في طريق آخر، فلا ينفعك نسبتك لهذا العالم وأنت على غير منهجه وطريقته. وما أكثر من يدعي، ما أكثر الدعاوى في هذا الزمان، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. المسألة اتباع وسلوك منهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. فالسبل جمع والصراط واحد، وأما السبل فهي متنوعة. فالثبات الثبات على الصراط المستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب الشهادة فاطر السماوات والأرض، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأنت يا عبد الله في كل ركعة تدعو الله تعالى وتقول اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. نسأل الله سبحانه يثبتنا على الصراط المستقيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته مسائل الجاهلية، قال: الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله قلوبنا غلف، وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم.
المسألة الخامسة عشرة من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، أي اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه، لا يفهمونه، كما ذكر الله سبحانه عن اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ومعنى غلف يعني عليها غلاف،
عليها غلاف لا يصل إليها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه، فاتخذوا هذا حجة في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني من المعاني لهذه الكلمة وهي كلمة غلف، يعني أنها مملوءة من العلم، مملوءة من العلم، فلسنا بحاجة إلى كلام أحد، مملوءة من العلم فلسنا بحاجة إلى كلام أحد، فليسوا بزعمهم بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. قال شيخنا النجم رحمه الله: وذلك بسبب إعراضهم عن القرآن وكلامهم فيه وفيما جاء به، فعوقبوا بسبب ذلك، عوقبوا بسبب ذلك بأن حيل بينهم وبين فهمه، بأن حيل بينهم وبين فهمه أي فهم القرآن. فالعلة أن الله لعنهم بسبب كفرهم، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمته، فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم. فالباء هنا سببية. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وكذلك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، مع أنه من أفصح الأنبياء وأبينهم خطابا، حتى لقب بخطيب الأنبياء لقوة فصاحته وتأثيره، ومع ذلك قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فهم لا يفهمون كلام شعيب عليه السلام، لأن الله تعالى طامس على قلوبهم. وكذلك كفار قريش ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فالكفار طريقتهم واحدة، يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامهم، وهل هذا إلا لقصور في بلاغ الرسل؟ لا، ولكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم. وهكذا أهل الأهواء والبدع ماذا يقولون لأتباعهم؟ يقولون لهم: دروس العلماء فوق مستواكم، فوق مستواكم، نحن ندرسكم ونعطيكم المختصرات إلى أن تكبروا، وبعد ذلك تلتحقوا بالعلماء. وكذبوا، إنما هي حيلة منهم لصرف الشباب عن العلماء، وإلا فإن العلماء يدرسون المختصرات، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وغيرها، ولكن ربما لا يستطيعون أن يواجهونهم بأن يقول لهم: اتركوا العلماء ولا تحضروا لأهل العلم، لكن بحيلة العلماء دروسهم فوق مستواكم، ها؟ فنحن ندرسكم، فما يكبر إلا والعلماء عندهم عملاء، ولا يفقهون الواقع ولا يحضروا لهم. يقولون العلماء ولا مستواهم فوق مستواكم وكذا إلى آخره. وقد لا تفهموا ما يقولون وقد كذا إلى آخره. أو يتكلموا معكم في أمور أنتم ما تفهمونها. وبالأخص إذا كان هؤلاء العلماء ممن يحذرون من البدع ومن الجماعات الحزبية ويعرفون موقفهم من هذه الحزبيات، فيكون لا المشايخ ولا يتكلمون في أمور أنتم ما تفهمونها. وهذه طريقة أهل الضلال واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما بشر به عيسى في الإنجيل حيث قال سبحانه: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة والإنجيل، اسمه ورسالته، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما كفروا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا به ابتلاهم الله تعالى، ابتلاهم الله بأن أخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشيطان، واستبدلوا عمل الشيطان بوحي رب العالمين، وهذه عقوبة لهم. يقول أهل العلم: فكل من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالباطل، وكل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. فالذي يترك دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد إفراد الله بالعبادة وبيان ذلك يبتلى بأن يروج للشرك والخرافات ويستدل لها. وهذا واقع، واقع كثير من الخرافيين وعلماء القبوريين، بدلا من أن يدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى يدعون إلى عبادة القبور والتعلق بالأضرحة، ويلتمسون لذلك الشبهات، بل يدافعون عن هذه الأضرحة والعياذ بالله. ومما ذكره شيخنا رحمه الله استبدالهم بكتب السحر، قال: وذلك أن الشياطين عمدوا إلى كتب السحر فدفنوها تحت كرسي سليمان حين توفاه الله، وزعموا للناس أن سليمان ما كان يقهر الناس والطير والريح ويسخرهم إلا بالسحر، تلبيس وتمويه، فأكذبهم الله تعالى وبرأ سليمان مما قالوا، وأخبر أن الشياطين هم الذين كفروا باختيارهم للسحر بدل الكتاب الذي أنزل على نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك المنهج السلفي والتمسك به والسير عليه والدفاع عنه يبتلى بالبدعة والدفاع عنها، نسأل الله السلامة والعافية. فليزدادوا ضلالا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وعلى العبد أن يسأل الله تعالى الثبات دائما وأبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 17 نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
من مناهج الجاهلية أنهم ينسبون ما هم عليه من الكفر والضلال إلى الأنبياء. يا سبحان الله، ما اكتفوا بما هم فيه من ضلال، إنما ينسبون ذلك إلى الأنبياء، كما نسبت اليهود السحر إلى سليمان. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقالوا السحر من عمل سليمان، وهو الذي كان يسيطر عليه، الذي كان يسيطر به على الجن والشياطين، وما علموا أن الشياطين من خلق الله يسخرهم الله تعالى كيف شاء، وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه السلام. فهؤلاء اليهود نسبوا السحر إلى سليمان من أجل أن يروجوه عند الناس ويقولوا هذا من عمل الأنبياء. وكذلك اليهود ينسبون كفرهم إلى إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبي الأنبياء، ينسبون ما هم عليه من الكفر، فهم يفعلون الجرم وينسبونه إلى الأنبياء من غير خوف من الله ولا وجل من لقائه، ولزعمهم أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا كذلك، فأكذبهم الله ورد عليهم في ادعائهم: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها أفلا تعقلون. فهذه من أساليبهم، نسبتهم الباطل إلى الأنبياء، نسبتهم الباطل إلى الأنبياء. وهكذا يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وكذلك من هذه الأمة من ينتسبون إلى الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة، ينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك أو الشافعي أو إلى أحمد، وهم على عقيدة المعتزلة والأشاعرة، وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف، وما كان هؤلاء الأئمة معتزلة، بل كانوا يحاربون المعتزلة وعلماء الكلام. وكذلك من أساليب أهل الباطل أنهم ينسبون مثلا الإرهاب أو ينسبون التكفير إلى كتب السلف، كما رأينا وسمعنا من ينسبون الإرهاب إما إلى الدرر السنية كما صرح بعضهم، أو كغيرها من كتب أهل السنة وكذبوا، فكتب أهل السنة تحارب الغلو والتطرف وتدعو إلى لزوم منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. أو ينسبون كذلك الباطل إلى العلماء، إلى علماء السنة، وأن عندهم تشدد وعندهم غلو إلى غير ذلك، كما يقول رمتني بدائها مسلح. وهذا سلاح العاجز، سلاح العاجز. أهل البدع إذا لم يستطيعوا مواجهة أهل الحق بالحجة والبرهان والدليل، ما بقي معهم إلا سلاح الاتهامات والافتراءات الباطلة والأكاذيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه.
وهذا هو التناقض في الانتساب، وهو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له، وهذا انتساب باطل. والانتساب الصحيح أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له. الذي ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام يوافق ما جاء به من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له والبراء من الشرك وأهله، ولا يخالف في شيء من ذلك. ومن ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم عليه السلام مع امتناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال القبلة. ولهذا قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم وان دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة وهو يخالفهم في الاعتقاد، فتناقضهم في الانتساب. يقول شيخنا رحمه الله: يزعمون أنهم تابعون لإبراهيم عليه السلام وهم مع ذلك تاركون لاتباعه، وفي ذلك تناقض منهم وبيان لكذبهم. وكذلك من يزعم أنه على منهج السلف الصالح ولكن يخالف منهج السلف الصالح، تجده يرى الخروج على ولاة الأمور. والخروج على ولاة الأمور هل هو منهج السلف؟ لا، هذا منهج الخوارج والمعتزلة. وإن لبسوا على الناس كما هو طريقة المعتزلة، أهل البدع أهل تمويه وتلبيس وخداع، كما هي طريقة اليهود. يقولون من أصولهم الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفرح، لكن ماذا يقصدون به؟ الخروج على ولاة الأمور. كذلك الخوارج، عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج والروافض، خط خطة لأتباعه، قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذه التي يسلف عليها الإخوان الآن السورية، الطعن في الولاة. ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهروا إظهار ليس حقيقة. من أجل إيش؟ حتى تستميل قلوب الناس، يهيجون الناس ثورات مظاهرات والمنكرات ومدري إيش من هذا الكلام. من أجل إيش؟ حتى تستميل قلوب الناس. ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا رأيناهم هم يقولون مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل والنظام يسقط. هذه طريقة الخوارج في كل زمان في كل مكان. ومع ذلك تجد منهم من يزعم بأنه على منهج سلف، وتعرفون في منهج إخواني طريقة سلفية، ما أدري إيش، صوفية رياضية، كل أنواع. فالعبرة ليست بالانتساب، قد ينتسب من ينتسب، لكن العبرة بالاتباع والحقيقة. البينة على المدعي اليمين على من أنكر. والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليها انتسب إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق. إذا كان الانتساب إلى منهج السلف وهو على مذهب السلف حقيقة بالاتباع والسير، هذا الذي هو على مذهب السلف. أما على مذهب السلف وهو يرى الجماعات والحزبيات وأنها كلها خدمة الإسلام ولا مانع منها، هذا لم يسلك منهج السلف. يقول: على مذهب السلف وهو يرى الثورات والانقلابات والمظاهرات ويرى الخروج على ولاة الأمور، هذا ليس على منهج السلف. يزعم أنه على مذهب السلف وهو يطعن في الولاة ويرى الإنكار على الولاة على المنابر والتشهير بأخطائهم على المنابر، هذا ليس منهج السلف. يقول سماعة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 19: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
المسألة 19: قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم من الأفعال السيئة مثلا، فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين وهم منها براء، كقدح اليهود في عيسى عليه السلام بانحراف أتباعه من الصليبيين والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله أو ابن الله، فذلك من يقدح في نبينا صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله بما يفعله بعض المنتسبين إلى دينه من القبورية ومن الجهمية وغيرهم والخوارج من دعاة الإرهاب والتطرف، فيقال لهؤلاء لمن يقدح في هؤلاء الأنبياء: ليس هذا هو دين موسى عليه السلام، وليس هذا هو دين عيسى عليه السلام، وليس هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عند الأتباع أو بعض الأتباع انحراف، فإنه لا ينسب إلى الأصل، إنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء، فلا تعاب رسالة موسى عليه السلام لأن اليهود حرفوا وبدلوا، ولا ينسب ما عند النصارى من الشرك والكفر إلى دين عيسى عليه السلام، وهكذا لا ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما عند القبوريين الذين يدعون الإسلام أو الملاحدة أو الرافضة، وإن تسموا بالإسلام هذا لا ينسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه وسار على هديه وطريقته، وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. ولا ينسب إلى أهل العلم وإلى العلماء منهج السلف من خالف منهج السلف، ولو ادعى أنه من طلاب بعض العلماء بعض أصحاب المناهج المخالفة، يقول: أنا درست على الشيخ الفلاني العالم الفلاني 10 سنوات أو 20 سنة، تجدونه في المواقع، ويتمسح يقول أنا درست عند الشيخ فلان عند الشيخ فلان. حتى لو درست، كون الإنسان يدرس عند العالم وهو لم يأخذ بمنهجه في لزوم منهج السلف والتحذير من البدع والحذر من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية، لا ينفعك انتسابك إلى هذا العالم، وليس هذا ضمانا لك لعدم الانحراف. فتجد من في هذا الزمن يقول أنا دخلت ودرست على العلماء وعلى كذا، لكن تجد العالم يحذر من الخروج على ولاة الأمور ويدعو إلى الثورات وإلى الانقلابات رحمك الله. العالم يحذر من الانتماءات البدعية الحزبية وهو يرى لا بأس. هل هذا هو منهج العلماء؟ لا. ولا ينفعك انتسابك لهذا العالم وأنت ما سلكت منهجه وطريقته. هذا عالم سني سلفي وأنت سلكت منهج أهل البدع. نعم،
أحسن الله إليكم.
ويقولون هذا من طلاب الشيخ فلان، طلاب الشيخ بن باز، الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ إذا خالف منهج أهل العلم الذي صاروا عليه منهج السلف، فهذا الطالب أو نحوه لا يقدح في العالم بسبب مخالفة بعض الطلبة الذين خالفوا وانحرفوا عن المنهج. نعم، رحمك الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
يقول المصنف رحمه الله: المسألة العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء. المخاريق هي الأمور الخارقة للعادة، الأمور الخارقة للعادة، ولا يقدر عليها إلا الله. وإذا جرت على يدي نبي فهي معجزة، مثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما عند عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، وما أعطاهم الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن الكريم. أما إذا جرى خارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن فهي ماذا؟ فهي كرامة، كرامة عند الله عز وجل، أجرها الله تعالى على يده، إما لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين، كما حصل لمريم عليها السلام، لأن زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وهي متفرغة للعبادة بهذا المحراب ومكان العبادة. كذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل وبقائهم على حالتهم لم تأكل الأرض أجسامهم. أما ما يجري مما يشبه خوارق العادات على أيدي الكفرة فهذه تعتبر من أفعال الشياطين، هذه تعتبر من الشعوذات والحيل والسحر التخييلي، أو من أعمال الشياطين واستخدامهم لإفساد عقائد الإنس والإضرار بهم. ومما يجب أن يعلم أن السحر كفر وتعلمه كفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال جل وعلا: ولا يفلح الساحرون. قال سبحانه ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ليس له في الآخرة من نصيب من رحمة الله. فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات والشرك هي من أعمال الشياطين ومن حيلهم، ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها. ولهذا لما نسب اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه السلام رد الله عليهم بأن السحر كفر، ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء سليمان عليه السلام منهم، ولا يليق به السحر. لا يعتقدون، ولكي يكون لباطلهم رواجا ينسبونه إلى العلماء ويكذبون على أهل العلم كذلك. ربما يكذبون يقولون هذا أفتى به العالم الفلاني وأفتى به العالم الفلاني كذبا لكي يمرروا باطلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية.
تعبدهم بالبكاء والتصدية أي تقربهم، تعبدهم أي تقربهم. المسائل من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدهم أي تقربهم إلى الله بالبكاء والتصدية. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي ما كان تقرب المشركين إلى الله عند الكعبة المشرفة إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق بالأيدي والأكف، يعملون هذا عند البيت ويسمونه صلاة، يتقربون بها إلى الله عز وجل. وذلك مما زينه لهم شياطين الإنس والجن، لأن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله سبحانه وهي توقيفية. ومن هنا نأخذ كما ذهب الشيخ صالح حفظه الله يقول: تحريم هاتين الخصلتين الصفير والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة لأن في ذلك تشبها بالمشركين. وهذا الكلام ورأي الشيخ صالح الفوزان. وقال سماحة الشيخ ابن باز: أقل أحواله يعني التصفيق الكراهة الشديدة، والأظهر فيه التحريم. يقول الشيخ ابن باز: أقل أحواله الكراهة الشديدة والأظهر فيه التحريم. وكذلك التصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، كتنبيه الإمام إذا سهى في الصلاة لما في صوتها إذا كانت بحضرة الرجال من الفتنة. ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق. وبعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين كلام آخر في مسألة التشجيع والتشجيع. والأولى الإنسان الأحوط اجتناب ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
المسألة الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اللهو وكل باطل يلهي عن الحق، واللعب هو ضد الجد وهو ما لا فائدة فيه. فاتخاذ اللهو واللعب دينا يتقرب به الله عز وجل هو من دين الجاهلية، وهو موجود عند الصوفية رحمك الله. فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة ويتقربون إلى الله بالأغاني، ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها إسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة، فقالوا أناشيد إسلامية، تمثيليات إسلامية، وألصقوا بالإسلام الكثير من هذه الأمور التي هي من طرق الصوفية، فاتخاذ الدين له ولعب، اتخاذ هذه الأناشيد والتعبد بها من طريقة الصوفية. قال سماحة، قال الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان: وهي من شعارات المناهج الحزبية، وهي من شعارات المناهج الحزبية، وليست من وسائل الدعوة، لأن الدعوة توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة. أناشيد جماعية بألحان، كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: أغان غلفت باسم الإسلام، أغاني غلفت باسم الإسلام. قال شيخ النجم: هي أشد من الأغاني، لأن الأغاني هذه معصية وهذه بدعة، والبدعة أشد وأحب إلى إبليس من المعصية، حتى أحد العوام يقول: حججت مع في حملة في زمن قديم، يقول في أيام التروية أناشيد، أناشيد، يقول فهذا العامي لكنه على فطرة. قال: يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم حج وما كان ينشد، فإما أن يكون معكم طريقة أحسن من طريقة الرسول، أو أن معكم بدعة، كما قال عبد الله بن مسعود، هو عامي، ففتن بهذه الأناشيد كثير من الناس، وهي من طرق الصوفية، وترونهم الآن يغنون حتى في المساجد، ويتراقصون ويتمايلون ويتساقطون، وفي بعض هذه الأناشيد أناشيد شركية فيها استغاثات إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ألفاظ شركية. فمن طريقة أهل الجاهلية أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتجد من أحب هذه الأمور تجده لا يحب، لا يميل للعلم ولا يحب العلم، يحب اللهو دائما، ولا يحرص ولا يحب مجالس العلم، لأن القلب قد اعتاد على اللهو على اللعب. ولهذا تجد أهل الباطل وأهل الأهواء ينفرون من مجالس العلم، ينفرون من مجالس العلم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 23، أن الحياة الدنيا غرتهم، فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقوله: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل، وأن الله لا يعذبهم. قال تعالى عنهم: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وعندما تتأمل في استنباط الإمام المجدد رحمه الله لهذه المسائل تدل على أن الشيخ، وهكذا الذي ينبغي الإنسان عندما يقرأ القرآن ينبغي أن يتدبر القرآن، يتدبر في كتاب الله عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكروا أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ استنبط مثل هذه المسائل العظيمة. كذلك العلامة السعدي رحمه الله له كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، ذكر أنه كان يقرأ القرآن في رمضان، يقول وكنت أستنبط مسائل وفوائد، حتى ذكر في تحقيق على أن هذا الفوائد قل أن تجدها في كتاب من كتب التفسير، لأنه استنبطها هو أثناء قراءته. ولكن هذا لابد يكون من إنسان عنده فهم صحيح وعنده حصيلة وعنده يعني اطلاع. الإنسان يتدبر القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر متعظ ومعتبر. وهذه المسألة أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأموال والأولاد من كرمهم على الله، فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على محبة الله للعبد، بل إن الله قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك استدراج. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وكذلك صحابته يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقة، وهم أكرم الخلق على الله بعد النبيين، والكفار يسرحون ويمرحون في النعم، فهذا من باب الاستدراج لهم. فلا يستدل بزهرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله، وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل صالح، سواء كان غنيا أو فقيرا فهذا هو الكريم على الله. فالمعيار ليست بكثرة الأموال ولا بالجاه. ولهذا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، يقول صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الجنة فإذا عامة في أهلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون أصحاب الأموال. والله تعالى يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من يحب. فيقول الشيخ إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وهذا من الافتتان بالمال، فالمال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. نسأل الله تعالى السلامة والعافية وألا تغرنا هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، هذا أخوف ما أخاف عليكم. ويقول عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات.
أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا كان عليه الضعفاء من الناس والمساكين، ولهذا قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ليسوا أولى بالجنة منا، نحن أقدم منهم وأشرف منهم، هؤلاء ضعفاء ليس لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع. فرد عليهم الله تعالى بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله تعالى لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب، أما الدنيا فيعطيها لمن شاء من أحبابه وأعدائه. ولهذا بعض أشراف قريش حين أسلم جماعة من الموالي، وكان منهم عجوز عمياء يقال لها زنيرة، قال أبو جهل: لو كان أمر محمد رشدا ما سبقتنا إليه زنيرة. فترك الدخول في الحق بعدما علموا أنه حق تكبرا وأنفة. ذكر الشيخ هنا قال: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة. وأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولهذا لما قال له كفار قريش: نحن لا نأتي إليه وهؤلاء في مجلسك، الفقراء هؤلاء، فجاء النهي من الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وأنزل الله تعالى في سورة الكهف قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولما في سورة عبس قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في هداية كفار قريش وصناديده، فجاء عبد الله بن مكتوبة، فجاء من الله تعالى الآيات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. فمن المسائل ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، إذا سبقهم إليه الضعفاء، وهذا من الكبر. الإنسان يتواضع للحق وللمنهج الحق، ولا تغره الدنيا، لأنه قد يغرك أصحاب الأهواء بجاههم بأموالهم، وربما يفتن الشخص لكي يصرفوه عن المنهج السلفي. إذا رأوه فقير قالوا: تعال معنا وإحنا نعطيك الأموال. إذا رأوه يحب الجاه والمناصب قال: خليك معنا وبإذن الله تكون من أصحاب المناصب، لكن يسلب منك منهجك وعقيدتك. وبالأمس القريب يحدثني بعضهم قال: حدثني بعض هؤلاء قال لي: خليك معنا وبإذن الله يحصل لك كذا وكذا وكذا. يغرون أتباعهم بمثل هذه الأمور، لكن ما الذي ينفعك إذا سلب منك عقيدتك ومنهجك؟ والعمر قصير، عمرك في الدنيا قصير، لا تدري متى ترتحل عن هذه الحياة، ولا يبقى معك إلا ما قدمت من عمل. نسأل الله تعالى الثبات على دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة والعشرون: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا.
وهذا كذلك له ارتباط بما سبق وبما قبله، الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء. من عادات أهل الجاهلية الاستدلال على بطلان الشيء بسبق الضعفاء إليه، كما قال الله عن المشركين أنهم يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني هؤلاء الفقراء بلال بن رباح وصهيب الرومي وعمار وأبو ياسر، ويقولون نحن أهل معرفة وأهل خبرة وأهل تفكير، أو يقولون نحن، انظر هؤلاء الذين معنا كلهم دكاترة وكلهم كذا، وهؤلاء مساكين. ما يقول الشيخ ابن باز دكاترة وهم صفر في العقيدة، دكاترة وهم صفر في العقيدة، يقول الشيخ ابن باز. كما ذكر الإمام المجدد في الأصول الستة، ظل في هذا أذكياء العالم وعقلاء بني آدم في الإخلاص إلا أقل القليل، وهذا من أبطل الباطل، لأن الحق ليس اتباعه موقوفا على طبقة من الناس الأغنياء أو أصحاب الأموال، بل اتباع الحق منه منه يمن الله تعالى به على من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء، كما قال الله تعالى بقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون بادي الرأي، يعني الفقراء والمساكين والضعفاء بادي الرأي، يعني يقول ليس عندهم فكر وليس عندهم، ويزعمون أنهم هم أهل التفكير وهم أهل العقول. يقولون لو كان ما جاء به نوح عليه السلام حقا اتبعه أهل الرأي والملأ من الناس، فتركهم له دليل على أنه ليس حقا، لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم أهل الترف. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وغالب من يتبع الحق الضعفاء والفقراء، لأنهم ليس عندهم تكبر، فالاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الأغنياء له أو ذوي الجاه، والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء، هذا معيار الجاهلية لا يجوز أن يتخذ ميزانا يوزن به معرفة الحق من الباطل. ولهذا يقول العلماء الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، إنما يعرف الرجال بالحق. الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كلام من عادات أهل الجاهلية، فالإنسان يتواضع للحق ولا يتكبر، ولو كان عنده أعلى المناصب أو شهادات عليا لا تنفعه شهاداته إذا لم يكن سالكا على المنهج الحق وعلى الصراط المستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
من شأن اليهود والنصارى تحريف كتاب الله التوراة والإنجيل من بعد ما عقلوه وتعلموه وفهموه، حرفوه بزيادة أو نقصان أو تفسير بغير المعنى الصحيح، من أجل أن يوافق أهواءهم. وهذه مصيبة، يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، مصيبة لا يزال المسلمون يعانون منها، وأول ما كانت عند أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات والشهوات. إذا لم يقدروا على تكذيب النص وجحدوه سطوا عليه بالتحريف والتأويل. ولا يزال المسلمون، يقول الشيخ صالح، يعانون من هذه الآفة من أهل الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات. إذا قيل لهم الربا حرام قالوا المراد الربا كذا، ويفسرون الربا على حسب أهوائهم. والآن موجودة لهم كتب وكتابات وفتاوى تبيع، من طرق أهل الباطل التحريف، من طرق أهل الباطل التحريف. فلما كان في اليهود من يحرف التوراة، وفي النصارى من يحرف الإنجيل، وجد في هذه الأمة من يحرف القرآن والسنة من أجل إباحة ما هو عليه أو عليه غيره. والواجب هو اتباع الكتاب والسنة. وكذلك من تحريف اليهود أن الله لما قال لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، ماذا قالوا؟ حنطة، زادوا حرف النون. والجهمية لما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا معناه استولى. قال ابن القيم نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، في وحي رب العرش زائدتان. كذلك من التحريف قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، حرفوا وقال وكلم الله موسى لكي يكون الكلام من موسى ليس من الله عز وجل، وهذا من التحريف. أو كذلك يحرفون في المعاني في باب الصفات من تحريف المؤولة، ومن ذلك التأويل والتحريف، إما أن يكون تحريف لفظي أو يكون تحريف معنوي. ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، قالوا ينزل جبريل، ينزل جبريل أو ينزل أمره. هل جبريل عليه السلام يعقل أن يقول من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب عليه؟ لا يمكن هذا. فالتحريف يقع في اللفظ ويقع في المعاني، فيقع في المعاني. وربما يفسرون الأحاديث ويحرفونها عن معناها الصحيح، كما هي طريقة أهل الهوى. أحاديث صحيحة يضعفونها لأنها لا توافق أهواءه، كحديث تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. قال القرضاوي حديث ضعيف. قال الشيخ صالح الفوزان بل هو الضعيف، اللي يقول هذا ضعيف هو الضعيف. وربما من يؤول الحديث يفسره بغير التفسير الصحيح، كل هذا من أجل أن يوافق أهواءهم ورغباتهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقولهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
نعم، من آفات اليهود أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها بأيديهم ويضمنونها الباطل ويقولون هذا من عند الله. ليحصلوا على مكافأة من الناس، أو يبيعوا هذه الكتب في الأسواق وتدر عليهم أموالا، وتصنيف الكتب الضالة وترويجها على الناس حرفة اليهود ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وإن أهل الأهواء لا يسلكون هذا المسلك، أصحاب الجماعات الحزبية، فقد ملأوا المكتبات بكتاباتهم، وبالأخص في أزمان متعددة، لنشر الباطل، وإنهم ليجندون لهذه الكتب من يتولى فيها الكتابة والنشر، ويجدون مكتبات ومطابع تطبع لهم كميات كثيرة، وربما الكتاب السلفي لصاحب السنة يخفونه ولا يخرجونه، وهم ينشرون الكتب والمجلات لنشر باطلهم وتقريره في الناس، وربما يكون فيها من التكفير للولاة وللعلماء ولأهل العلم وللمجتمع، وربما هذه الكتب تكون من الممنوع، لكن يخفونها ويلبسون بها على الناس ولا يطلعونها إلا لأتباعهم الخواص تمويها وخداعا. وأذكر أن مرة قبل زمن طويل أن أحدهم في معرض من المعارض كان يبيع كتابا ممنوعا، وبلغني أن هذه المكتبة فيها العامل يبيع كتاب من هذه الكتب، فتركته إذا حتى فضل المكان، فقلت له أريد الكتاب الفلاني. قال انتظر انتظر حتى هدأ الوضع، فأخرجه من تحت الأدراج يخبئون الكتب الممنوعة ويبيعونها. فهذه من أساليبهم، نشر كتب الباطل، ولا يسمعون لولاة الأمور، ويجندون من يجندون لطباعة هذه الكتب ولنشرها ولتوزيعها. وأذكر هذا من باب الفائدة، يعني حتى تعرف خطر هؤلاء في زمن طويل. أزلنا طلب أكثر 35 سنة ونحوها، وقت كان هناك معرض الكتاب في إحدى المدن الكبيرة، فأعطيت أحدهم مبلغا من المال، أنا لا كنا وقتها ما نعرف هؤلاء جيدا، قلت له أريد كتب نافعة. قال أبشر. فجاءني بكتب، ثم بعد ذلك تبين أنها كلها كتب الإخوان، كلها من كتب الإخوان. يجب أن نحذر من هؤلاء، فمن أساليب تصنيف الكتب، فتجدهم مثلا كذلك يحرصون على تصنيف الكتب للجامعات والكليات. تولوا في فترة من الزمن أن هم الذين يتولون كتابة مقررات للجامعات وللمدارس في كثير من الأماكن، فمن أساليبهم تصنيف الكتب، وتدر عليهم أموالا، وربما هذا يكون دكتورا في الجامعة يقول للطلبة الكتاب المقرر الكتاب الفلاني، أي كتاب غيره ما نقبل، من أجل أن يلزم الطلبة بشراء هذا الكتاب. ربما يكون المؤلف من رؤوس هؤلاء القوم، بل بعضهم من المعارضين في الغرب، فيجب أن نحذر وأن نفطن لحيلهم ولأساليبهم الماكرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 28 أنهم لا يعقلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
المسألة 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، فقولهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهذه هي العنصرية بعينها. فما جعل الله تعالى الحق في قوم بعينهم، ولكن الحق فيما أنزل على الرسل في الكتب الإلهية، وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. قال سبحانه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما بين يديه. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي على موسى عليه السلام، ويكفرون بما وراءه أي غيره وهو الحق مصدقا لما بين يديه، ويكفرون بما وراءه وهو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بأنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل الله على موسى رحمك الله فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل الأنبياء حيث قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه وعصمه منهم، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مهمتهم قتل الأنبياء. قال جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم، لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم، بما لا تهوى أنفسهم، هم لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم. وهذا يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء، يقول الشيخ صالح الفوزان، وهذا يشمل من يقول أنا لا أتبع إلا فلانا من العلماء. والواجب أن يقبل، أنه يقبل الحق ولا يتعصب لإمامه أو لمدرسه أو لشيخه، مثل مشايخ الطرق يتعصب لشيخه ويقول كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، يتعصب لهم المريدون والأتباع ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء. الواجب اتباع الدليل. أنت مسؤول عن نبيك صلى الله عليه وسلم، تسأل عنه في قبرك من ربك ما دينك من نبيك، في عرفات القيامة ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون، إنكم مسؤولون عني، يقول صلى الله عليه وسلم، فما أنتم قائلون؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما تسأل عن الشيخ الفلاني أو عن الإمام الفلاني أو العالم، له مكانته وقدره واحترامه تأخذ عنه، لكن ليس معنى أنه معصوم من الخطأ. كل يؤخذ من قوله ويرد، كما يقول الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر، ما منا إلا راد ومردود عليه. فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأئمة والعلماء فيتبعون فيما وافق فيه الحق، وما أخطأوا فيه من الاجتهاد فإنه لا يجوز أخذه، ولو كان من الأئمة، ولو كان من الأئمة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما أهل الباطل فهم لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم، يتعصبون لشيوخهم، وهذه خصلة مذمومة، تعصب الأعمى، تعصب المقيت. الواجب أن يدور الإنسان مع الدليل حيث دار، إذا جاء الدليل فعلى العين والرأس. ولا تتعصب لشيخك. ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر عمر. أبو بكر عمر في مسألة المتعة. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وهو سفيان الذي لا يقبل الحق إلا الذي مع طائفته أو مع شيخه أو وما سوى ذلك، والباطل هذا تعصب مذموم. نختم بالمسألة الأخيرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
المسألة 29 أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما قال الله تعالى ونبه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي هؤلاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في التوراة، وهذا يكذبه أمران. الأمر الأول قتلهم الأنبياء، فليس في التوراة قتل الأنبياء، بل فيها الإيمان بهم وتعظيمهم واتباعهم. الأمر الثاني أن التوراة تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه صفات في التوراة. ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا بما قاله الأنبياء في ذلك، فهم لا يعملون بما تقوله طائفتهم. ربما يقول: أنا على طريقة الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، لكن تجد العالم الفلاني منهجه في طريق وهو في طريق آخر، فلا ينفعك نسبتك لهذا العالم وأنت على غير منهجه وطريقته. وما أكثر من يدعي، ما أكثر الدعاوى في هذا الزمان، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. المسألة اتباع وسلوك منهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. فالسبل جمع والصراط واحد، وأما السبل فهي متنوعة. فالثبات الثبات على الصراط المستقيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأنت يا عبد الله في كل ركعة تدعو الله تعالى وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على الصراط المستقيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.